بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد، لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناء بدلا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رض جيادي، وله فتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد، باد الظنا يشكو على عار المطى عض القيود، بعد الظنا يشكو على عار المطى عض القيود، ونهسة الأقتادي قلبوه عن نطع مسج فوقه، فبكت له أملاك سبع شدادي، ويصيح واغوثاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان حديثنا أمس أيها الأخوة وأيتها الأخوات عن الإمام العظيم علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام الذي أثبت من خلال مواقفه في هذه الدنيا أنه جدير بالإمامة، شأنه شأن سائر الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أثبت بجدارة أنه بالفعل أهل لهذا المنصب، لهذا المقام، مقام الإمامة التي منحه الله إياها، هذا المقام الرفيع الذي حصل عليه بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد قلنا فيما سبق أيها الأخوة أن إمامة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كل على حدة نص عليها رسول الله، وذكرت بالنسبة لزين العابدين عليه الصلاة والسلام أن رسول الله نص عليه وعلى اسمه ذكره في حديث جابر، فكانت طفولته مع أبيه أبي عبد الله الحسين أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة، ولقد عاصر جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعمه الحسن، وتربى في هذا البيت، تربى في هذه الأسرة ونشأ إماما، نشأ عظيما، نشأ كبيرا، نشأ وهو يحمل بين جنباته أخلاق العظماء، يحمل بين جنباته سر الإمامة، عظمة الإمامة، فكان إماما بحق. ولا يستغرب إحنا ما نقرأ عنه أو نسمع عنه من مكرمات وفضائل ومناقب ومواقف عظيمة وجليلة. ولقد دار حديثنا الليلة الماضية عن بعض شؤون الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، ووعدت أن أواصل هذه الليلة بعض جوانب أخرى من حياته الطاهرة الكريمة التي يقتدى بها، التي يستنار بها، التي يمكن أن تكون لنا منهلا عذبا نشرب من معينها. علينا أن نتعرف على هؤلاء الرجال حتى نودهم، حتى نحبهم، حتى نتمسك بهم. أنت إذا كنت لا تعرف أحدا لا تتعرف عليه، لا تقترب من ساحته، كيف توده؟ فرض الله علينا مودتهم، فكيف نودهم؟ كيف نتمسك بهم، نحبهم، إن كنا لا نعرف عنهم شيء؟ المطلوب مودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، منهم علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. مودته فرض، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة، أن مودة أهل البيت فريضة من الله. فإذا لم أكن أنا أعرف عنه، عن حياته الشيء الكثير الكافي، لا أستطيع أن أحب وأن أزرع مودته وحبه في قلبي. لابد أن أقترب من ساحته، لابد أن أدرس حياته، لابد أن أتعرف عليه، لابد أن أنظر في أبعاد حياته حتى يستقر حبه في نفسي، حتى أكون بحق أحمل بين حناياي، بين جنباتي مودة له عليه الصلاة والسلام. علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام ظروفه أيها الأخوة كانت استثنائية، تختلف عن ظروف الآخرين في شيء مهم. هذا الشيء المهم يتمثل في كونه ابن الإمام الشهيد، وريث الإمام الشهيد، أبوه الإمام الحسين قام بهذه النهضة المباركة واستشهد، واستشهد معه أهله وأصحابه على يد أناس كانوا قد صمموا القضاء على الأسرة المحمدية، على أهل بيت رسول الله، في تصميم، يعني في تصميم واقعي. لهذا اليوم أنت لما يعني تنظر في شهداء الفضيلة، شهداء الطف، تجد أن في كربلاء لم يبق من آل رسول الله إلا اثنان، واحد اللي هو الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى، والآخر علي بن الحسين زين العابدين. يعني لو قدر، لا سمح الله، لو قدر أن هذان، أن هذين الاثنين يقتلان، اليوم ما كنت تشوف ولا واحد من ذرية رسول الله. لو قتل الحسن المثنى لما استدامت ذرية الإمام الحسن المجتبى، ما كنت تشوف ذرية للإمام الحسن المجتبى. ولو كان قتل زين العابدين لما كنت تجد ولا واحد من ذرية الإمام الحسين. لكن إرادة الله اقتضت أن يعيش الحسن المثنى لتستمر ذرية الإمام الحسن، وأن يعيش الإمام علي بن الحسين زين العابدين لتستمر ذرية الحسين. هذا اللي حصل، هذه المقدرات كانت بهذه الصورة، وإلا ذولا أفنوا آل محمد، أفنوا آل رسول الله جميعا في كربلاء، قتلوهم. كانوا يريدون، لاحظ هاي كلمة يقولوها العرب، يقول لا تبقوا على أهل هذا البيت عامر دار ولا طالب ثار ولا نافخ نار. البيت هذول لا يبقى فيهم لا عامر دار يعني رجل، ولا نافخ نار يعني امرأة، ولا طالب ثار يعني طفل. كانوا يريدون أن لا يبقوا على أهل هذا البيت لا عامر دار ولا نافخ نار ولا طالب ثار. لكن الله سبحانه وتعالى إرادته كانت فوق إرادتهم لا شك، هم كان عندهم إرادة حشدوا لها جهزوا لها، وإلا شنو الداعي؟ يعني هم نظروا إلى الحسين سلام الله عليه، شافوا هو وأهل بيته ومجموعة من الناس الذين لم يتجاوز عددهم 100 واحد، 30,000 على أقل الأخبار، على أقل الروايات، على أقل تقدير، 30,000 جندي مسلح عسكر، جهزوا عسكر تعداده ما لا يقل عن 30,000 يقاتلون فيه 200 واحد. ليش؟ شنو كان الغرض؟ قلت هؤلاء حشدوا لإراداتهم، وبالنتيجة تبقى إرادة الله، إرادة الله هي الحاكمة، لا يكون إلا ما يريد الله، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. أبقى الله على واحد من أولاد الحسن وواحد من أولاد الحسين، واليوم أولاد الحسن والحسين يملؤون العالم، بينما أهل القوة والبطش والإمكانات والقدرات هذولا ما لهم أثر. اليوم أنت تعرف واحد من ذرية بني أمية؟ أنت تعرف واحد من آل العباس إطلاقا؟ هذا الكلام نطق به القرآن أيها الأخوة، نطق به القرآن في سورة الكوثر، حيث خاطب النبي صلى الله عليه وآله لما العاص بن وائل قال عن النبي، قال هذا الأبتر، الأبتر المقطوع ما عنده ذرية، فأجابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، مو أنت يا رسول الله، أنت مو أبتر، أنت راح ذريتك يملؤون الأرض ويبقون إلى يوم القيامة. من كان يشنأك، من كان يعاديك هو الأبتر. وهذا اللي اليوم بعد 1400 سنة، اليوم إحنا نشوف من شنأ رسول الله وأهل بيته أصبح أبتر، لم يبق له شيء، لم يبق منه شيء، راحوا ألقاهم الزمن في مزبلة التاريخ، ما بقى منهم شيء، بينما رسول الله وأولاده وعترته. المهم بقي عاش، وبقي علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام ليكون له دور مؤثر فعال متواصل 1400 سنة. عاش زين العابدين ليحفظ ذرية الحسين، عاش زين العابدين ليحمل راية أبيه الحسين وأهل بيته، عاش زين العابدين ليواصل درب الرسل. قلت أيها الأخوة، قلت أن الإمام عليه الصلاة والسلام زين العابدين مر بظروف صعبة ما مر بها غيره، من أهم ملامح هذه الظروف التي مر بها علي بن الحسين زين العابدين أنه كان ابن الشهيد، أبوه الحسين أمس استشهد في حركة زلزلت الأرض، في حركة أغاظت بني أمية والحاكمين والسلاطين، أساءت إليهم كثيرا. نعم هم قتلوا الحسين وداسوه تحت حوافر الخيل، لكن هم قبل غيرهم كانوا يعلمون بالقطع واليقين أن الحسين قضى عليهم وليس هم الذين قضوا على الحسين. هذه حقيقة كانوا يعرفونها ولا زالوا يعرفون. ليش لا زالوا يحاربون الحسين؟ ما يحبون الحسين. ليش يعلن الصوم يوم عاشوراء صوم الشكر؟ ليش يخلي عرسه وزواجه ليلة عاشوراء؟ لأن الحسين يؤذيهم، لأن الحسين يغيظهم، لأن الحسين يزعجهم. كان ولا زال. نعم داسوه تحت حوافر الخيل، جسد بأبي وأمي، جسد ديس تحت حوافر الخيل، عانى من القتل من العطش، هذا صحيح، لكن مبادئ الحسين هي اللي كانت غالبة، أهداف الحسين هي اللي انتصرت، روح الحسين انتصر، مقام الحسين لا زال موجود، شخصية الحسين لا زالت موجودة. كان بنو أمية يعرفون هذه الحقيقة، حتى أنهم يروون قضية، يقول واحد في الشام التقى بعلي بن الحسين زين العابدين، قال له من اللي انتصر، أبوك ولا يزيد؟ يسأل زين العابدين وهو أسير في الشام، يقول له من اللي انتصر، أبوك ولا يزيد؟ فقال له الإمام أمهلني قليلا وأجيبك، اصبر لي. بعد قليل رفع المؤذن صوته بالله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال له زين العابدين أسمعت هذا الأذان؟ شفت المؤذن في عاصمة بني أمية يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فطالما هذا الأذان يرفع على المآذن فقد انتصر أبي، لأن هذا اللي كان يريده أبي، هذه أهدافه، يبقى الأذان صوت الأذان مرتفعا عاليا، بينما أعداؤه أرادوا طمس معالم الإسلام، أرادوا القضاء على الله أكبر وعلى لا إله إلا الله وعلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله، هذا هدفهم. كان أهدافهم باءت بالفشل، أهداف الحسين انتصرت، فإذن الحسين منتصر. أما أنه واحد يقتل ولا يموت بعد 10 سنين بعد 20 سنة، هذا شيء، هاي سنة الحياة. أنا اليوم إذا ما قتلت باكر أموت. الحسين قتل، يعني لازم يخرج من هذه الحياة. في واحد ما يخرج من هذه الحياة؟ لازم يخرج من هذه الدنيا، إنما بعض الأحيان يكون خروجه ذليل، مغلوب على أمره، ضعيف، ما يحقق شيء، ومرة يخرج كخروج الحسين، شهيد عظيم خدم الإسلام، أحيا الدين، بعث الروح في جسد الإسلام الميت، صعق الأمة، هذه الأمة صعقها، جعلها تنتبه حواسها، استثار نفوسها وعقولها، حقق الشيء الكبير، ولا زال يحقق، لا زال الحسين يحقق ويؤثر. بالنتيجة أيها الأخوة، إحنا لا نقول، لا يمكن أن نقول، المنطق والعقل البشري لا يمكن أن يقول للمقتول الشهيد هذا مخذول، لا، إنما هذا منتصر، لأنه جاهد وناضل وأعطى لتحقيق مبادئه، وها هو يحقق مبادئه. المخذول ذاك الذي لم يحقق شيء، انتهى وذهب إلى مزبلة التاريخ. وكم من حاكمين، وكم من سلاطين ملكوا زمام الأمور وظلوا سنوات وسنوات ثم انتهوا، ولم تبق لهم سوى اللعنات. هذا اللي فشل، هذا اللي لم يحقق شيء. أما الحسين حقق. زين العابدين عليه الصلاة والسلام ابن هذا الرجل، الدولة تخاف من أبيه ومن آثار ثورة أبيه، من آثار هذه النهضة. أمس كان قد قام بثورة عظيمة وحركة مباركة، سميها ما شئت، سميها ثورة، سميها نهضة، سميها حركة، إنما قام بعمل زلزل أركان الدولة، أحدث زلزال في النفوس لا يمكن للسلاطين وللحاكمين أن يطلقوا العنان لزين العابدين يتصرف بكيفه، يصنع ما يحلو له. لا شك أنهم يجعلونه تحت الرصد، لا شك أنهم يراقبون تصرفاته، لا شك أنهم ينظرون من اللي يدخل عليه ومن اللي يخرج منه، من اللي يكلمه، بمن يلتقي، كيف يتصرف، لأسباب مهمة تخيف الدولة الأموية. أولا هذا ابن ذلك الإمام الثائر، ثانيا كثير من الناس يرون الولاية والحق تتمثل في هذا الرجل وليس في يزيد. يزيد لا يرونه صاحب حق، يزيد ينظرون إليه على أنه مغتصب معتدي. يعني ذولا أهل المدينة كمثال، أضرب لك مثال في واقعة الحرة، يعني بعد واقعة كربلاء بسنة حصلت واقعة الحرة. واقعة الحرة أيها الأخوة، الوالي الأموي في المدينة اختار مجموعة من أبناء المهاجرين والأنصار ومن أعيان المدينة، بعثهم وفد إلى يزيد، وفد مصالحة، وفد تهدئة، خصوصا وأن أهل المدينة نكبوا بالحسين. أمس سمعوا أخبار مقتل الحسين، واقعة الطف والفجائع التي يعني جرت على أبي عبد الله وعلى أسرته، فكانت تغلي المدينة، تغلي. يريد يزيد يهدئها، الدولة الأموية تريد أن تهدئ الأوضاع، فاختاروا مجموعة بعثوهم وفد إلى يزيد بن معاوية، منهم عبد الله ابن حنظلة. حنظلة هذا صحابي من الأنصار، يسموه غسيل الملائكة. حنظلة يعني سماه رسول الله غسيل الملائكة، عنده ولد اسمه عبد الله، عبد الله بن حنظلة. بزعامة عبد الله بن حنظلة بعثوا وفدا إلى يزيد، راحوا للشام، يزيد أكرمهم، أحسن وفادتهم، أعطاهم جوائز، أكرمهم كثيرا. زين، يفترض أن هذول هؤلاء يرجعون، وقد رشاهم يزيد، يعني أعطاهم مال وأكرمهم، يفترض أنهم يعودوا راضين، ولكنهم عادوا ولم تؤثر فيهم الأموال والرشاوة، عادوا يحكون للناس الحقيقة. أنا ما أقول لك شنو قالوا، لأن أنا على المنبر أخشى أن أقول كلامه كله، إنما أذكر بعض ما قالوا عن يزيد. سألوهم عبد الله بن حنظلة وغيره، سألوهم قالوا لهم كيف رأيتم يزيد؟ قالوا رأينا رجلا يشرب الخمر ويلعب بالفهود والقرود، رأينا رجلا يريق دماء الأبرياء، رأينا رجلا لا دين له، رأينا رجلا سكران ليل نهار. وفي كلام أنا يعني أربع بالمنبر أن أقوله، جنابك راجع كتب التاريخ تجد كلامهم بالتفصيل. عادوا إلى المدينة ينقلون الصورة الواقعية عن هذا الرجل، كيف رأيتموه؟ نقلوا الواقع، رأينا كذا كذا كذا، هذه صفته وهذه صفته. فثار أهل المدينة، ونقضوا بيعة يزيد. لو كانت هناك بيعة، هذه البيعة نقضوها، ونصبوا على أنفسهم رجلا اللي هو هذا عبد الله بن حنظلة، نصبوه أميرا عليهم حتى يعني تنتهي الأمور. فأول شيء صنعوه أنهم أخرجوا الأمويين وآل مروان من المدينة، إما أخرجوهم أو خرجوا هم خائفين، خرجوا خائفين. شوف موقف علي بن الحسين زي العابدين. مروان بن الحكم كان في المدينة عند عائلته نساء، وفي من بني أمية كثار في المدينة عندهم عوائل ونساء. هؤلاء صاروا في ظرف حرج، أهل المدينة يريدون أن يمزقوهم شر ممزق. أهل المدينة يتمنى أحدهم أن يقطع ذولا قطعة قطعة، ففروا خافوا. الرجل هو بنفسه ممكن يفر يروح يلتجئ إلى أي مكان، إنما عائلته وين يوديهم؟ نساء أين يأخذ بهم؟ فجاء مروان والأمويون، والأمويون أجوا إلى عبد الله بن عمر على اعتبار أن عبد الله بن عمر قريب منهم شوية. فترجاه مروان أن يعني يودع عنده عائلته نساءه زوجته بناته وذول العوائل، فرفضهم عبد الله بشدة قاف. راحوا إلى غيره رفضهم، إلى ثالث رفضهم، أخيرا أتوا إلى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين زين العابدين اللي العام الماضي سبوا خواته وبنات أسرته وعماته وحرائر أمير سبوهم، سبوا نساءهم من كربلاء للكوفة ومن الكوفة للشام. مع ذلك أتوا إلى علي بن الحسين، أتاه مروان وترجاه أن يودع عنده عائلته. فقال له الإمام على الرحمة والسعة، أخذ عائلة مروان وأربعمائة امرأة من نساء بني أمية أودعهم عنده. ثم خاف الإمام عليه الصلاة والسلام، كان يخشى عليهن، أخرجهن خارج المدينة عند أرض في ينبع، أسكنهن في أرضه في ينبع، وجعل عليهن نساء ورجالا من الخدم والجواري والعبيد ليخدمونهم. فحصل ما حصل في المدينة، حصل، صارت الواقعة، وقعة الحرة، وبالنتيجة انكسر شوكة أهل المدينة وتغلب عليهم أهل الشام، وقتل من أبناء المهاجرين والأنصار 1700 واحد. ابن قتيبة، راجع ابن قتيبة، شوف ابن قتيبة يذكر، يقول 1700 واحد من المهاجرين والأنصار، من أبناء المهاجرين والأنصار استشهدوا في واقعة الحرة، و10,000 من سائر الناس غير أبناء المهاجرين والأنصار عدا النساء والأطفال. استباحوا المدينة 3 أيام، استباحوا المدينة، أباحها لجنده، كان يقود الجند واحد يقال له مسلم بن عقبة، يقال له مسرف بن عقبة لكثرة إراقته للدماء، سموه مسرف بن عقبة. أراق الدماء، استباح البيوت، هتك الأعراض، ما ترك بيت ما مست بسوق، ما ترك بيتا ما اعتدى عليه، حتى أنهم دخلوا على امرأة، واحد منهم دخل على امرأة قال لها أخرجي لي ما عندك، يلا أعطيني. يعني هو قاتل عسكري معتدي غاشم قاتل ثم سارق، دخل عليها المسكينة طلب منها أن تخرج له شيئا، قالت والله إن الذين دخلوا قبلك ما أبقوا لنا شيء، ما عندنا شيء في البيت. قال لها والله لتخرجن لي شيئا أو لأقتلنك وصبيك، عندها صبي طفل رضيع فمه على ثدي أمه، ثدي أمه في فمه، فصارت تحلف له الأيمان ولا ما عندي شيء. فأخذ الطفل من صدر أمه من رجله، سحب الطفل وضرب دماغه بالجدار فانتثر دماغه لأن ما حصل منها شيء. العسكر أيها الأخوة دخلوا بدوابهم على قبر رسول الله حتى بالت دوابهم على قبر النبي، بالت دوابهم على قبر النبي. وأقرأ شوف في واقعة الحرة ماذا صنعوا، ماذا صنعوا دول اللي يدافعون عن يزيد يسموه أمير المؤمنين. العجيب العجيب أيها الأخوة ليس يعني الذين يدافعون عن يزيد يسموه أمير المؤمنين ما هم كلهم عوام وجهلة، لا فيهم فقهاء، فقهاء عظام. اليوم اليوم بعض المتطرفين يعظم هالفقهاء، يقلد هذا الفقيه. في بعض المتطرفين ما له علاقة بأئمة المذاهب، ما له شغل بأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي، ما له شغل بأئمة المذاهب الأربعة، لا عندهم فقيه يرجعون إليه بالتقليد. هذا فقيههم يدافع مستميتا عن يزيد بن معاوية، يسميه أمير المؤمنين المظلوم ما أعرف إيش. زين أنت أقرأ واقع، خليك بالحسين. الحسين هذا الفقيه يقول هذا خرج على دين جده، قتل بسيف جده، خرج على إمام زمانه. خليك من الحسين، أهل المدينة أنت استوليتوا على المدينة، ليش هالجنايات والاعتداءات هذه؟ لو تقرأ ماذا حصل تعرف حقيقة يزيد وتعرف حقيقة بني أمية. أقول أيها الأخوة كان للإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام موقف حرج، موقف حرج جدا. ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ هو تحت الرصد، هو مراقب أكثر من غيره، هو مطلوب أكثر من غيره، فماذا يصنع؟ إن كان يساند الثوار رح يقتل ولا يخاف زي العابدين من القتل، إنما عليه دور لازم يؤدي، يعني واحد يقتل يقتل لكن لازم يؤدي دوره، لازم يبلغ رسالة أو محمد رسالة، لازم يبلغ هذه الرسالة. بعده ما أدى رسالته، ما أدى الواجب الملقى عليه. الإمام عليه الصلاة والسلام كان في موقف حرج، حرج شديد الحراجة في هذه القضية، ولكنه تصرف بأبي وأمي تصرفا عقلانيا نابعا من موقفه الديني والأخلاقي بأبي وأمي. وقلت احتوى هذول العوائل، عائلة مروان ونساء بني مروان وبني أمية، بعدما فرجت الأزمة، لما فرجت الأزمة بعض هذه النسوة التي كن في بيت زين العابدين، بعض هذه النسوة سألوهن، قالوا لهن كيف كانت أيامكم في بيت زين العابدين؟ فقالت إحداهن والله ما لقينا من الإكرام والحفاوة في بيوتنا بمثل ما لقينا في بيتي وفي كنف علي بن الحسين زين العابدين. الإكرام اللي شفناه في بيت زين العابدين ما شفناه حتى في بيوت أهلنا، في بيوت آبائنا وأمهاتنا. هكذا أحسن وفادتهم، أكرمهم إلى أن فرجت الأزمة وانتهت القضية. وقد أرسل إليه، بعث إليه الوالي، أساء إليه. أنا لست بصدد يعني ذكر قضية واقعة الحرة بالتفصيل، إنما أريد أن أذكر حياة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. انتهت واقعة الحرة، ثم صارت السنة اللي بعدها ما أصاب مكة لما اعتصم فيها عبد الله بن الزبير وضربت الكعبة بالمنجنيق. زين العابدين عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصل صوت الإسلام، يريد أن يسمع الناس الحقيقة، يريد أن يرفع عن الأعين الغشاوة، يريد أن يكشف القناع عن وجوه الظالمين. كيف؟ كيف؟ وهو مراقب، وهو خائف، وهو تحت الرصد، ماذا يصنع؟ لابد وأن ينتقي، لابد وأن ينتقي من الأسباب والوسائل ما يؤدي بها دوره، وبدون أن يلتفت إليها الظالمون فيعاقب ويقتل. بالفعل احنا رأينا علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام ينتقي أحسن الوسائل، أفضل الوسائل. أبين لك، أوضح لك بعضها. من جملة وسائله أيها الأخوة، من جملة وسائله وسيلة الدعاء. عرف زين العابدين بأنه دعا كثيرا، بأنه صلى كثيرا، بأنه سجد كثيرا. لكثرة سجوده وصلاته كان بالسنة مرة أو مرتين يأخذ القشرة الزائدة في مواضع سجوده، لكثرة السجود القشرة الزائدة في مواضع سجوده هذه يقصها بالمقاريض، يقرضها بالمقاريض، يسموها الثفنات، فسمي لقب بذي الثفنات، ذي الثفنات، لكثرة صلاته وسجوده وعبادته وطاعته. وكان يدعو، يدعو كثيرا كثيرا كثيرا. الناس اللي حواليه إن كانوا مملوكين عبيد أو أهله أو أسرته أو أصحابه أو تلاميذه، هؤلاء نقلوا عنه أدعية كثيرة، نقلوا عن زهده ودعاءه وتضرعه إلى الله الشيء الكثير. أذكر منها بعضها ثم إذا يعني ضاق من الوقت أواصل الحديث غدا إن شاء الله. من جملة واحد التقى بزين العابدين لأول مرة، ثم صار يصحب أئمة أهل البيت، علي بن الحسين زين العابدين ابن الباقر وولده الصادق وبرهة من حياة موسى بن جعفر، وهو أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي أيها الأخوة أول لقاء له مع الإمام زين العابدين كان لقاء روحي، لقاء معنوي، لقاء فيه دعاء وزيارة وعمل صالح. كيف؟ يقول أنا كنت في الكوفة في مسجد الكوفة، أبو حمزة من أهل الكوفة، هو أزدي يعني من بني أزد، بني أزد قبيلة كبيرة، بطن منهم أسرة منهم يسمونهم بنو ثمالة، يقال لأحدهم الثمالي أو الثمالي، أبو حمزة الثمالي، لأن من بني ثمالة من بني أزد. ليش يقال لهم بني ثمالة؟ لأن تفانوا، ماتوا كثير منهم، ماتوا وانتهوا، فبقيت منهم ثمالة، بقية يعني بقية من هالأسرة، فقيل لهم بنو ثمالة. أبو حمزة الثمالي منهم، اسمه عبد الله بن دينار، اسمه عبد الله بن دينار، أبو حمزة الثمالي، هو من أهل الكوفة، كان يجي يحب يقعد في مسجد الكوفة، رزقنا الله وإياكم زيارة مسجد الكوفة. يقول أنا يوم من الأيام رأيت شاب دخل مسجد الكوفة ومن ورائه غلام، غلام يركض وراه، لفت انتباهي هذا الشاب، لفت انتباهي في هيئته، في شكله، في نور وجهه، عليه ذؤابتان كذؤابتي رسول الله، شيء كان ملفت، سيماء الصالحين على محياه، وجهه يسطع نورا. يقول أنا نظرت إليه، شدني إليه، صرت من بعيد أنظر إليه، وقف صف قدميه، رفع يديه إلى شحمة أذنيه وأرسلهما بالتكبير، قال الله أكبر. يقول هذه التكبيرة لما سمعتها ما من شعرة في بدني إلا وتوقفت، زلزل كياني بتكبيرته، زلزل كياني. فظليت أراقب، فصلى 4 ركعات أحسن ركوعها وسجودها، أحسن صلاة شفتها. ثم أتم صلاته، سلم، قام يطلع، لحق الغلام، خرج من المسجد، صار في رحبة الكوفة، الساحة، ساحة اللي خارج المسجد، صار في رحبة الكوفة. راح الغلام قدم له ناقة ونجيب، الناقة ركبها هذا الرجل الشاب، والنجيب يعني الفرس الجواد يعني هو الغلام ركبه. أنا أسرعت إليه، أقبلت إليه، أخذت بطرف ثوب الغلام، قلت له: يا غلام، من هذا الرجل؟ من هذا؟ قال: أو تخفى عليك شمائله؟ قلت: إي والله ما أعرف منه. قال: هذا علي بن الحسين زين العابدين. فلما علمت أنه علي بن الحسين زين العابدين أسرعت إليه، سلمت عليه مقبلا يده، رحب بي. تصور، يعني تصور أن علي بن الحسين زين العابدين كان في المدينة، لكن أهل الكوفة يعرفوه، صيته ذائع في العراق وفي الحجاز وفي حواضر الإسلام كلها، ما في واحد في حواضر الإسلام في العالم الإسلامي ما يعرف زين العابدين، يعرفوه، له مكانته، له منزلته. يقول: جيت سلمت على الإمام، دار حوار بينه وبين الإمام، ثم يسأل الإمام، يقول: يا ابن رسول الله، ما الذي أقدمك إلى الكوفة؟ شو اللي جابك للكوفة؟ فقال لي أبو حمزة، يقول قال لي: ما رأيت، هل شفت؟ يعني أنا جيت حتى أصلي في مسجد الكوفة، هذا غرضي. ثم قال زين العابدين، اسمع هاي الجملة، يقول: لما سألت أنت ما الذي أقدمك، قال: أنا جيت أصلي في مسجد ما رأيت. ثم قال: ولو علم الناس، ولو علم الناس ما في ذلك من فضل لأتوه حبوا. لو عرفوا ما في الصلاة في مسجد الكوفة من فضل لكان الناس يجون حبوا، لأتوه حبوا. ثم التفت إلي قال: تحب ترافقني؟ أنا رايح، هاي قالها بخفاء، قال: أنا رايح لزيارة قبر جدي أمير المؤمنين، لأن قبر جده لحد ذاك اليوم وبعد ذاك اليوم كان مخفي، ما يعرف، في عهد الإمام الصادق انكشف قبر الإمام. قال: أنا رايح لزيارة قبر جدي أمير المؤمنين، تحب تجي؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. فرافقته، صرت في ظل ناقته، الإمام على ناقته، أنا أسير في ظل ناقته، حتى صرنا في ظهر الكوفة، ظهر الكوفة. وصلنا إلى بقعة بيضاء تلمع نورا، فوقف الإمام عليه الصلاة والسلام وتلا الزيارة المعروفة، الزيارة، زيارة أمين الله يسموها، زيارة أمين الله، تشوفها في كتب الأدعية، في مفاتيح الجنان والدعاء والزيارة وغيرها، زيارة أمين الله. أبو حمزة يقول الإمام صار يزور جدة بهذه الزيارة، في الأثناء وهو يزور الإمام: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، جاء يكلم جد أمير المؤمنين سلام الله عليه. في الأثناء مر أعرابي، أعرابي الإمام خشي من هذا الأعرابي، يعني خشي أن يكون هذا الأعرابي مناوئاً مخالفاً، ويعلم أن هذا قبر علي بن أبي طالب، ويروح يخبر السلطة الأموية، ويمكن يجون يعتدون على قبر الإمام سلام الله عليه. فبدل كلامه مرة واحدة، غير الزيارة الألفاظ التي كان يزور بها زين العابدين، مرة واحدة غيرها بدلها إلى دعاء. الآن جنابك لاحظ الليلة إذا رحت للبيت، طلع في المفاتيح، لو عندك مفاتيح الجنان طلع زيارات علي بن أبي طالب، تجد بينها زيارة أمين الله، اقرأها، هي مختصرة، هي من صفحة، صفحة ونص، تجد الجزء الأول كلام يخاطب به الإمام زين العابدين جد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مرة واحدة الكلام يتغير، يصير دعاء، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والية، يتبدل فجأة إلى دعاء. هذه الملاحظة يذكرها أبو حمزة الثمالي، يقول كان الإمام يزور فمر أعرابي، فخشي زين العابدين ليكون هذا الأعرابي يعني ممن لا يعتمد عليه، ممن لا يوثق به، ويروح يفشي السر، يقول هذا قبر علي بن أبي طالب، فغير كلامه. تصور أن زين العابدين يخشى أن يعرف الناس قبر جده علي بن أبي طالب. شوف الظروف اللي كان يعيشها، الظروف التي عاشها الحسين والحسن، وها هو زين العابدين يعيشها، يخشى أن يقول للناس هذا قبر جدي، يخشى. أي المحنة اللي كان يعاني منها زين العابدين، واحد ما يستطيع أن يقدر العذاب اللي عاش فيه زين العابدين والمحنة التي كان يعانيها إلا ما يتعرف على هذه الجزئيات في التاريخ، وإلا يعني كيف يمكن يسبون الإمام، يأخذوا أسير مع عماته وأخواته، لولا التعتيم الإعلامي، لولا الكذب على ذقون الناس، الضحك على ذقون الناس، والكذب على الناس، وتزييف الحقائق، هذا اللي حصل. قالوا لأهل الشام لما أتوا بسبايا آل رسول الله، قالوا لهم لأهل الشام ذاك اليوم، ولا زال هذا القول وهذه يعني هذا الادعاء لا زال عند بعض الناس ويستقر في بعض النفوس والعقول. قالوا لبعض الناس ذول خوارج، ذول كفار، لهذا وقف أعرابي أو رجل من أهل الشام وقف على علي بن الحسين، شاف واحد أسير وعماته وأخواته، يقف واحد رجل كبير أعرابي، شيخ أعرابي، يلتفت إلى الإمام يقول له الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وقتل رجالكم وأكذب أحدوثتكم وأراح العباد والبلاد من رجالكم. يتشمت، يسب، يتهم. الإمام ماذا يصنع؟ شو يسوي بها؟ من جهة يعرف أن هذا جاهل متخلف أمي، وإلا ما يقول هالكلام، معتمين عليه، حاطين غشاوة على عينه، يضحكون عليه. من جهة ثانية هو أسير، هو مغلوب على أمره، هو الجامعة في عنقه. تعرف شنو الجامعة؟ الجامعة كان شيء يربط اليدين بالعنق هكذا، الإمام الجامعة في عنقه ويديه والأغلال في رجليه، ماذا يصنع؟ لكن مع ذلك يبلغ رسالته، مع ذلك يقول كلمته، مع ذلك عنده صبر، عنده جلد. التفت إليه قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم أنا قرأت القرآن. وما أنتم والقرآن؟ أنتم شنو علاقتكم بالقرآن؟ قال له الإمام: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم قرأت، ما أنتم وهذه الآية؟ قال: يا شيخ والله نحن القربى، القربى في القرآن إحنا، اسأل اتأكد تحقق، لا تستهويك الدعاية، لا يكذب عليك الإعلام، لا تخفى عليك الحقيقة، خليك فطن، خليك عاقل، روح استرشد. يبدو أن الشيخ استرشد بالفعل، يعني أثرت فيه الكلمة. هو بعدين مو طفل، هو رجل كبير، الرجل الكبير بعض الأحيان يحكم عقله، قال له روح حكم عقلك يعني. فلما علم أنه بالفعل هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذول العترة الطاهرة، هذول الذين أمر القرآن بمودتهم، اجى بكى واعتذر للإمام وتأسف وتأسف. ويقال أنه صاح في جيش يزيد وفي السلطة واستنكر فعلهم، ويقال أنه قتل. ما يخلون واحد مثل هذا، واحد انتبه، واحد فتح عقله نفسه اكتشف الحقيقة، ما يبقون عليه. لا تستغرب أنه يقتل، وبالفعل قتلوه، يمكن قتلوه كما قتلوا عبد الله بن عفيف الأزدي. أقول أيها الأخوة، سأتمم حديثي غدا لأن الآن ضاق بنا الوقت، مجلسنا بدأ الليلة 8:30. أقول أيها الأخوة أن الوسيلة الأولى المهمة التي اتخذها علي بن الحسين زين العابدين لإيصال فكرته ولإيصال مظلوميته ولتبيان الحقيقة ولتبيان وتوضيح الأمور، كشف الحقائق، من أهم الوسائل كان دعاء أو بكاء أو تضرع، وسأذكر لكم بقية ذلك غدا إن شاء الله. نواصل شوية شوية في حياة زين العابدين، حتى أنا غرضي من هذا شنو أيها الأخوة؟ غرضي أولا نتعرف على زين العابدين، ثانيا إحنا يعني أريد أن نعرف مع بعض، نعرف ماذا حصل بعد واقعة الطف. يعني أنتم سمعتوا عن واقعة الطف كثيرا وتسمعون كثيرا، لكن الآثار، التبعات، الأمور التي أعقبت هذه القضية في حياة زين العابدين، حياة أهل البيت، أهل الكوفة، المختار الثقفي، هذا كله نتحدث فيه إن شاء الله في الليالي القادمة بإذن الله إن شاء الله. يقولون دخل عليه رجل في مجلسه، الإمام قال له: أنت من وين؟ قال له: أنا غريب، أنا مو من أهل البلد، أنا غريب. وكان جمع من الناس في محضر الإمام، فقال له: أنت يا غريب تقول أنا غريب، أنت لو يعني فاجأك الموت، جاك الأجل وتموت بالغربة، هل يقوم أحد بغسلك ودفنك؟ الناس قالوا: بلى يا ابن رسول الله، كلنا هذا واجب، لازم نأدي هذا الواجب، كلنا نقوم بهذه المهمة، غريب كان ولا مو غريب لازم نأدي هذه المهمة. هنا هاجت عبرة الإمام زين العابدين، انفجر بالبكاء، صار يبكي، قال: يجي الغريب في بلدة يموت فيها، يهب الناس كلهم لتغسيله وتجهيزه ودفنه وأن يواروه التراب، ولكن أبي الحسين بقي على رمضاء كربلاء 3 أيام تصحره الشمس، 3 أيام تصحره الشمس، عار اللباس، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. وقفت عليه أخته زينب تقول له: أخي أأنت ابن والدي؟ أنت حمانة، أنت يعني أنت الحسين اللي كنت ترقى صدر رسول الله، ظهر رسول الله اللي كان يشمك ويقبلك ويحبك، أنت اللي كان يقول عنك وعن أخيك، ها يقول ذولا أحب الناس إلى الله، من أحبهما أحبه الله. أنت الحسين العظيم اليوم هكذا صريع على التراب على الرمضاء، تصهرك الشمس، عاد اللباس بهالطريقة هذه. نظر نظر زين العابدين إلى عمته زينب، شوف عمته ما تستقر، تريد أن تلقي بنفسها على صدر أخيها، على عند مصرع أخيها. قل لها عمة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة، إذا ألقيت بنفسك فمن ذا الذي يركبك وأنا عليل مريض. عمة ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة، لهذا ودعته. صاحت صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، يا بلي غسل وكفايا يا خلينا ولينا، يا غصبا علي سافريت يا مهجة حشايا، يا حسين يا الماضي من قبل الذبح ما خويا فارق جسمك عثرة والرأس وياي فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة. اي لو خيروني لو خيروني يا عزيز بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين وانعاك، لكني لو ظليت من يبرى اليتامى يا ماك لو طوح الحادي اوحد بهذا الضعينة. اي ابن ام حلالك على الغبر النوب، هي ابن ام حلالك على الغبر النوم، نمت على الهضيمة وشيت حمل اللوم، يا حام الضعينة كلف يومك يوم، يا عز الحرام يا سور مرمرها، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي نردود، وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود، احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي نسألك وندعوك، اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين في في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بمحمد وآله الأطهار، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.